نواصل شرحنا لمنظومة عبيد ربه القرناء الذي هو محمد بن أبا المزمري التواتي رحمه الله تعالى. منظومة هذه والتي وصلنا منها اليوم إلى عند قوله اخفض بفتح كلما لا ينصرف. قلت أن ما لا ينصرف باب من أبواب النحو. هذا الباب قلت أننا نحفظ له بيتين، وما معرفة وزن فعله. نعم، إذن نعم، هذان البيتان هما في بيان معناهما تقريبا شبه إلمام بباب الممنوع من الصرف. إذا قلت الممنوع من الصرف نبدأ الكلام فيه بتلك الأصول السبعة التي ذكرتها لكم. قلت أن الاسم، أي اسم حتى يكون متمكنا أمكن لا بد أن يكون مشتملا على تلك الأصول السبعة. فإذا كان هكذا حاله فإنه يقال عنه أنه ماذا؟ متمكن أمكن. وإذا كان فيه شبه بالحروف أو شبه بالأفعال فمتمكن غير أمكن، وإذا كان فيه شبه بالحروف فهو غير المتمكن، غير متمكن. وأما الذي فيه شبه بالحرف طبعا قلنا هو مبني بالأسماء، وهو الذي لا حظ له في الأعراب، وذكرناه على سبيل العد بالأمس. وأما الاسم المتمكن الأمكن وهو الاسم المعرب المنصرف، وهو الذي لا يمكن أبدا أن نعبده، بل هو الأصل في جميع الأسماء أن تكون متمكنة أمكن. لكن الذي لم نتكلم ولم نفصل فيه الكلام إنما هو المتمكن غير الأمكن. هذا النوع فيه شبه قلنا بماذا؟ بالأفعال. إذن فيه شبه بالأفعال، فلما كان فيه شبه بالأفعال فإنه يعرب كما يعرب الفعل، أي الفعل المضارع، ولكنه يحرم من علامتين أساسيتين في الإسماء، وهما التنوين والجر بالكسرة. جر بالكسرة، نعم. إذن فإنما يحرم هاتين علامتين التنوين، ونحن سبق أن قلنا بأن من علامات الاسم ماذا؟ التنوين. إذن التنوين علامة مهمة من علامات الاسم، التنوين. ولكن قلنا هناك أن هناك نوع من التنوين هو الذي يحرمه هذا النوع من الاسم، ولا يحرم جميع أنواع التنوين، وإنما التنوين الذي يحرمه إنما هو تنوين التمكين. إذن التنوين الذي يمنع منه هذا النوع من الأسماء إنما هو تنوين التمكين. وأما باقي الأنواع الأخرى من التنوين فلا ممانعة بينها وبين الاسم من الصرف. الاسم من الصرف يمنع من تنوين التمكين ومن الجر بالكسرة إذا وجدت فيه علة من علل تسع. هذه العلل التسعة وجودها دائما ترونه بالتأمل أنه يتنافى مع تلك الأصول السبع، معناها من المفروض حتى وإن لم يتبين لنا ذلك أو خفي علينا في بعض العلل فلا بد أن يكون الأمر كذلك، أن أي علة من علل التسعة تتنافى مع أصل من تلك الأصول السبع، بمعنى أنها إن وجدت هذه العلة فهي مخرجة له أي للاسم عن واحد من أصوله، معناها تفقده أصل من أصوله. فإذا فقد أصل من أصوله صار ماذا؟ صار ماذا؟ صار متمكنا غير ممكن، أي صار فرعا في بابه. إذن صار فرعا في بابه وهو باب الأسماء. فإذا صار فرعا في بابه فإنه أشبه الفعل الذي هو أيضا فرع عن الاسم. تلاحظون أن الاسم فرع عن ماذا؟ عن الفعل، فرع عن الاسم. الفعل فرع عن الاسم من جهتين، من جهة لفظية ومن جهة معنوية. الجهة اللفظية أن كل فعل من أن كل فعل من الأفعال لا بد له من فاعل، الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، والفاعل لا يكون إلا اسما. فهذه علة صار الفعل بها فرعا عن الأسماء. العلة الثانية، الفرعية الثانية التي يعتبر بها الفعل كذلك فرعا عن الاسم، أن كل فعل مشتق من المصدر، المصدر اسمه. كل فعل مشتق من المصدر، معناه اشتق من المصدر. فتقول مثلا الضرب اشتق منه ضرب، الكتابة اشتق منها كتب، الذهاب اشتق منه ذهب، إلى آخر ذلك. فكل فعل من الأفعال مشتق من ماذا؟ من المصدر، والمصدر اسم. إذا علم بهذا بأن الفعل فرع عن الأسماء من جهتين، جهة لفظية هو الاشتقاق، وجهة معنوية وهو يحتاج إلى اسم، يحتاج إلى فاعل، والفاعل يكون إلى اسما، فهي علة أيضا معنوية. اتضح إلى الآن أم لا؟ الكلام إلى الآن واضح أم لا؟ ها؟ نعم واضح. نأتي إلى الأسماء. فالأسماء التي هي ممنوعة من الصرف نمنعها بسبب وجود علتين من علل التسع، بسبب وجود علتين من علل التسع هي الموجودة في هذه البيتين. وحتى إن شاء الله يعني نوفق إلى فهم هذا الباب، أطلب منكم أن الواحد منكم يكتب، يرسم جدول، يرسم جدولا أولا، جدول مكون من خانتين وخانة ثالثة احتياطية، خانتين وخانة ثالثة قلت احتياطية. ثم قبل ذلك نقسم هذه العلل التي في البيتين إلى أقسام ثلاثة. علل لا تدخل في هذا الجدول، واضح؟ علل لا ندخلها في الجدول، أو علتين لا ندخلهما أصلا في الجدول، وعلتين نجعلهما على رأس الجدول، وكأن كل واحدة منهما عنوان لإحدى الخانتين، وسائل العلل ندخلها الجدول وفق النظام الذي سوف أقول لكم. علتان لا تدخلان أصلا للجدول، وهما واحد صيغة منتهى الجمع، سوف نبين معناها، العلة الثانية وهو التأنيث بالألف. إذن هاتان علتان لا يدخلان الجدول. ثم علتان نجعل واحدة منهما كأنها عنوان على إحدى الخانتين. أنا قلت لكم اكتبوا ثلاث خانات، خانتان الأولى منهما تجعل على رأسها العالمية هكذا، والثانية على رأسها الوصفية، وتبقي الثالثة هكذا. قلت احتياطيات، اكتبوا شيء من ملاحظات أو نعم هكذا. ثم هذا الذي أذكره كله موجود عندكم في الأبيات. إذن التأنيث بالألف قلنا أننا كتبناه خارج الجدول، صيغة منتهى الجموع كتبناها خارج الجدول، علتان جعلهما على رأس كل خانة من خانتي الجدول، وباقي العلل مما عدا هذا سوف نجعله في الجدول لكن ليس اعتباطا وإنما بطريقة سوف تبين إن شاء الله الآن. ثم ما معنى هذا التقسيم؟ هناك من العلل التسعة هذه التي في النظم أو في البيتين، نحن قلت أن المنع لا يكون إلا بوجود علتين، إلا بوجود ماذا؟ بوجود علتين. هناك من العلل ما هو في نفسه يتضمن علتين، إذن لا داعي لإدخاله في الجدول وإخضاعه للنظام الذي سوف نتخذه مع هذه العلل. أولا وهي صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع هي صيغة من صيغ جموع التكسير الكثيرة. جمع التكسير له صيغ كثيرة كما رأينا ربما في الصباح، قلنا منها جموع قلة وجموع كثرة إن أخذ ذلك الكلام. فمنها من صيغ الجموع ما يكون له صيغة، هذه الصيغة جاءت على وزن ليس له نظير في المفرد. الأصل أن جميع صيغ الجموع، الأصل أن جميع صيغ الجموع كل صيغة تجدها صيغة جمع إلا أنك تجد لها نظير في المفرد، هذا الذي ينطبق على جميع صيغ الجموع، إلا أن هناك صيغتين لا، هناك صيغتين، هناك صيغتان من هذه الصيغ، صيغ الجموع جموع التكسير ليس لهما نظير في المفرد، وهما صيغتان يجمع بهما الاسم الرباعي أو الخماسي فقط. مسجد كم فيه من حرف؟ كم فيه من حرف؟ أربعة حروف. إذا أردت أن تجمعه لا تجد صيغة، لا تجد صيغة تجمعه عليها إلا مفاعل، فتقول مفاعل مساجد، مكتب كذلك مكاتب، قنديل كذلك والقناديل إلى آخره. إذن هاتان الصيغتان هما إن شئتم كتبتم هذا الضابط هو كل جمع، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن، وكل جمع، كل جمع، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن بعد ألف تكسيره. إذن قلنا بعد ألف تكسيره، إذن قلنا بعد ألف تكسيره بمعنى أنك إذا كسرت مساجد جمعت جمع تكسير مستمع جمعت جمع تكسير مسجد، ماذا تقول؟ مساجد. إذن بماذا كسر؟ بإدخال الألف في وسطه، هذا كسر، كان مسجد كمين سين جيم دال كسر بإدخال هذا الألف. فبعد ألف تكسيره كم من حرف؟ حرفان. بعد ألف تكسيره حرفان، إذن هذا الجمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. لو جمعتم دينار ماذا تقولون؟ دنانير، نير بعد ألف تكسيره كم من حرف؟ ثلاثة حرف. هذه الأحرف كيف هي؟ أوسطها ماذا؟ ساكن. إذن فيؤخذ من هذا، هذا هو ضابط ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هكذا تضبطها أحسن من أن تلتزم وزن معين، فتقول كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. إذن كل ما جاءك من الجموع على هذه الهيئة سواء كان مفاعيل أو فعاليل أو فعالل أو لا، كله يعتبر، يعتبر ماذا؟ يعتبر صيغة منتهى الجموع، فتمنعه من الصرف لأجل هذه العلة وحدها فقط، ولا تحتاج إلى علة أخرى تنضم إليه. وعنده مفاتيح الغيب. نعم. إذن مساجد يذكر فيها اسمه، مساجد يذكر فيها اسمه ماذا قبلها؟ بأنصار مساجد يذكر فيها اسمه، نعم نعم مساجد يذكر فيها اسمه. إذا المساجد ما قال مساجدا، إذا فمنعه من التنوين في هذا الموضع. إذا هذا هو العلة التي تمنع وحدها. الثانية وهو كل اسم، ثانية من العلتين، إذا خارج دول ولا خارج دول؟ خارج، إذا خارجه. ثانية مما هو خارج دول، العلة الثانية وهي ما كان للتأنيث تنوه، وإنما هو التأنيث خصوصا بالألف، بالألف. إذا ما كان مؤنثا بألف تأنيث، بألف تأنيث، سواء كانت هذه الألف مقصورة أو ممدودة، فإن الاسم الذي هي فيه يعتبر ممنوعا من الصرف، ولا نلتفت إلى علة أخرى لا بد أن تكون في منعه. حبلى، سكرى، ذكرى، إلى آخره، كل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. صحراء، عذراء، خضراء، صفراء، هذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف لأجل أنها تنتهي بألف تأنيث، سواء كانت ممدودة وهي ما بعد ألفها همزة، أو مقصورة وما ليس كذلك. إذن الآن علتان خارج دول انتهينا منهما، ثم نأتي إلى علتين جعلنا كل واحدة منهما على رأس خانة من خانتي الجدول الذي عندكم، وجعلنا واحدة منهما ماذا؟ قلنا العالمية، والثانية اعلموا أنه لن يلتقي أبدا العالمية والوصفية إلا كما يلتقي الضب والنون. العالمية والوصفية لا يلتقيان أبدا. ماذا؟ لا أعلم أسماء الله شيء آخر غير خاضعة مثل هذا الكلام، ولكن هي بالاعتبار لا الاسم نعم، ولكن هو يتكلم عن أمر آخر، هو أن أسماء الله عز وجل يتأتى فيها الجمع بالعالمية الوصفية، هو في غير أسماء الله عز وجل لا يمكن. قد يكون الشخص عالما عليه مثلا نور الدين هو ظلام على الدين، وقد يكون محمد وهو مذموم، اسمه محمد ومذموم. قد يكون صابر وهو على العكس، يعني إنسان غير صابر اسمه صابر، ولكن شتنا بين الصبر وبين هذا الاسم، فيكون علم ولكن لا يستفاد من وصف إلا علم الله عز وجل، فهي باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى علم، وباعتبار الوصف المشتق منها والمعنى الذي تدل عليه فهي أوصاف. هذا قلت لا يكون إلا في أسماء الله عز وجل، وقالوا في القرآن وأسماء الملائكة وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فيما عدا ذلك قلت أن العلم والوصفية لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا العلمية والوصفية. من إذا وصفت شخص بوصف معين، وصف معين وصفته به فذلك ليس علم له، وإذا كان له علم فكون مثلا نقول أحمد أو محمد أو عز الدين مثلا أو ناصر الدين، لا يعني أن يكون هو صفته كعلمه، يعني بالفعل ناصر الدين، بل قد يكون عدو للدين. نعم، إذن فالعالمية والوصفية لا يلتقيان أبدا، لا يمكن أن يجتمعا العالمية والوصفية، لذلك جعلنا كل واحد منهما في خانة والآخر في الأخرى، في الخانة الأخرى، وإنما الذي يجتمع معهما باقي العلل، باقي العلل سوف إما أن نضمها إلى العالمية، وإما أن نضمها ماذا؟ إلى الوصفية. وأما العالمية والوصفية فلا يجتمعان أبدا، العلمية والوصفية لا يجتمعان أبدا. إذن إما أن نضم إلى العلمية واحدة من علة الصفات كلها، وإما أن نضم واحدة إلى الوصفية، وقد نضمهما أو نضم علتي إلى هذه وإلى تلك. إذن العلة هكذا نفعل بها، لا بد من علتين تمنعان، لا بد من علتين تمنعان. ونبدأ بها كما هي في البيت. وهذا الجدول كيف نكتب فيه دائما، أن بحسب المثال تارة نكتب مثلا العدل نكتبه في خانة الوصفية، وتارة نكتبه في خانة العالمية، وهكذا حسب يعني ذكرها وأمثلة يتبين لها أنها تمنع مع واحد منهما أو تمنع معهما معه. إذن قال الناظم رحمه الله: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعزمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريبا عدل. إذن العدل علة من العلل، علة من العلل التي تمنع إما مع العالمية وإما مع الوصفية. وما معنى العدل؟ العدل في اللغة تقول فلان عدل عن كذا بمعنى مال عنه أو تغير. العدل معنى التغير، العدول معنى الميل عن الشيء، عدل عن كذا بمعنى عدل عن الصواب، نقول فلان عدل عن صوابها مال عنه أو ذهب عنه. والعدل يمنع في الحقيقة مع العالمية ومع الوصفية. تبين جيدا. إذن يمكنكم أن تكتبوا كلمة عدل في خانة العالمية، وفي محصوف كذلك تكتبونها في خانة الوصفية. مثال العدل في الوصفية نبدأ به. لماذا؟ لأنه عدل حقيقي، والعدل في العالمية تقديري. العدل في الوصفية حقيقي ظاهر واضح، لا يحتاج إلى كثير من المعاناة للبرهنة عليه. فلو قلت لكم مثلا أو مثلت بشاهد من كتاب الله عز وجل قال: ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، قال الله عز وجل، قال فما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى على وزن ماذا؟ مفعل. ثلاثة على وزن فعال. هكذا انت مثلا لو دخل مجموع من هو معنا هنا أردنا أن نصور كيف يدخل، نقول مثلا دخل الحاضرون ونحسب عددهم، مثلا هم الآن ثلاثون، نقول دخلوا اثنين 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 حتى نأتي على عددهم كاملا بالتكرار كلمة اثنين 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 اثنين. ولكن قالوا في العربية يجوز لك أن تعدل عن هذا وتأتي بوصف بوزن مفعل من الصفة التي دخلوا بها. دخلوا اثنين اثنين تقول مثنى مثنى مثنى، دخلوا ثلاثة ثلاثة تقول مثلثة مثلثة مثلثة، دخلوا أربعة أربعة من دخل أربعة ثم دخل أربعة أخرى. بدل أن تكرر هذا العدد تتصل إلى عددهم الحقيقي، يكفيك أن تأتي بوزن مفعل أو فعال تعدل به عن أن تذكرهم اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة إلى آخره. فتقول دخلوا مثلثة مثلثة أو ثلاثة ثلاثة أو مربعة مربعة أو رباع رباع، هكذا تقول جائز. ظاهر هنا العدل أم لا؟ العدل هنا ظاهر أم لا؟ أو فعال 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 ثلاث رباع خماس سداس سباع، إلا أنه في الحق الزائد على أربعة الخلاف فيه هل هو مشتق أم لا، ولا يجوز. بعضهم طرده إلى العشرة حتى تقول عشرة ومعشرة. نعم. إذن قلت العدل هنا ظاهر أم لا؟ العدل ظاهر واضح، أنا عدلنا عما كنا نريد أن نصف به من أعداد التي دخلوا بها إلى وزن من الأوزان، ثلاثة ومثلثة رباع ومربعة، واصطلحنا من تكرار العدد. إذن فهذا في الحقيقة عدل في الأوصاف، أنت وصفت صفة دخوله، إذن هذا عدل في ماذا؟ في الأوصاف، عدل في الأوصاف. وهكذا كذلك نقول في أيضا أخر إذن على وزن فعل، على وزن ماذا؟ فعل أخر، وهو في الحقة جمع لآخر، وآخر أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل في العربية يلزم الإفراد أو التذكير، يلزم الإفراد والتذكير، فعدل به عما يلزمه إلى وزن آخر، فقلنا فعل أخر. إذن فهذا عدل كذلك ظاهر وحقيقي، عدلنا بالوصف عما يستحقه بدون إفراد التذكير إلى صيغة أخرى، خرجنا به عن صيغة إفراد التذكير. تقول مثلا مررت بنسوة أخرى، بنسوة أخرى، لا تقول أخري، أخرى. قال الله عز وجل وأخرى يابسات وأخرى، إذن أخرى معدول به عن آخر، آخر أفعل، وأفعل تفضيل أكرم وأحسن وأجمل وأعظم وأطول وأقصر، فهي أفعل تفضيل يلزم الإفراد والتذكير، معناها مهما كان موصوفه مثنى أو جمعا ويبقى ملازم لإفراد التذكير، فإذا خرج عنها فلم يعد ذلك أفعل تفضيل. إذن فهذا عدل حقيقي ظاهر في الأوصاف. إذن العلة التي تمنع في أخر هي ماذا؟ لماذا؟ الوصفية والعدل، إذن هي علتان بموجبهما منع كل وصف توفر فيها هذه العلتان. نأتي إلى المنع بالعدل مع العالمية، العدل مع العالمية، العدل مع العالمية. في العالمية نمثل بأسماء معروفة عندهم، عمر مثلا، قثم، جشم، زفر، زحل، وغيرها من أسماء عربية هكذا وردت على وزن فعل. هبل، نعم. إذن فهذه الأسماء في العربية وجدوا أن العرب تكلمت بها ولم تصرفها، أي منعتها من الصرف، فأخذ النحات يعني ينظرون ويتأملون لماذا منعت هذه الأسماء. طيب في علة العالمية، علة العالمية واضحة، لأن هذه الأسماء كلها التي ذكرتها هي أعلام، لكن العالم وحده لا يمنع، العلم وحده لا يمنع الاسم من الصرف، العالمية وحدها لا تمنع، هكذا عندهم مقرر. إذن لا بد من علة أخرى موجودة ولكن ربما ما قرأنا عنها. فبحثوا عندما أعياهم البحث قالوا إذن هناك علة تقديرية، وهو أن عمر هذا معدول عن عاملين، وقسم معدول عن قاسم، وجشم معدول عن جاشم، ولكن هذا في حقيقة لا دليل عليه. ما الذي قالهم بأنها كان أصلها عامر صاش عمر وكان أصلها قاسم؟ إنما هو فقط مجرد أنه عدل تقديري بمعنى افتراضي، لما لم يجدوا أن هناك علة مع العالمية إلا هذه العلة المفترضة فافترضوها. نعم، إذن هذه علة العدل، قال عدل ووصف، ووصف لما ذكرناه في الخانة، طبعا عنوان على خانة لا يحتاج. نعم. إذن الوصف هو ضد العالمية. إذا قلت عالم أنا يعين مسمى مطلقا، فالوصف لا يعين. ومن باب فقط الاختبار، العالمية والوصفية تلاحظون ظاهر لكم فيها أنها منافية لبعض أصول الاسم السبع التي ذكرناها. الاسم إذا كان علما فقد تخلى عن أصل من أصوله، وإذا كان وصفا فقد تخلى عن أصل من أصوله. فما هو الأصل الذي يتنافى مع العالمية؟ التنكير. نعم، إذن التنكير. فالاسم إذا كان علما فقد فقد أصل من أصوله، وهو كونه الاسم نكرة. وإذا كان وصفا فقد فقد أصل من أصوله، وهو الجمود. واضح لكم هذا؟ لا. فقد فقد أصلا من أصوله السبعة، فمتى فقد أصلا من أصوله السبعة ظهرت فيه الفرعية في بابه، ظهرت فيه الفرعية. فعندما تظهر فيه الفرعية يلتحق بما هو فرع عن الأسماء، وهو وهو وماذا؟ فهو التحق، يعني وقع الشبه بالفعل، الفعل هو الذي فعل عن الأسماء. فهو إذا فقد قلت أصل من أصوله صار فرعا في بابه، فإذا صار فرعا في بابه وقع بينه وبين الفعل شبه، لأن الفعل أيضا فرع عن الأسماء، لأن ووضحنا ما هي وجه فرعيته. وكما نعم قلنا عدل ووصف، إذن كون الاسم غير جانب وإنما هو وصف يدل على معنى ومتصف به، هذا معنى وصف. نعم، عدل وصف وتأنيث. إذن والتأنيث هو علة واحدة في الحق، ولكن من الفرض أن نذكر على أنها علتان. فالوصف فالتأنيث إما أن يكون بالألف مقصورة أو ممدودة، وقد ذكرناها خارج الدول، واضح. وإما أن يكون بغير الألف، وإما أن يكون التأنيث بغير الألف، بغير الألف. طيب إذا كان بغير الألف، إذا كان بغير الألف فليكن بالتاء، وليس للأسماء أي أسماء الأجناس علامة تأنيث ما عدا هاتين علامتين. أي اسم في العربية إذا حكمت عليه على لفظه بأنه مؤنث فلا بد أن تكون أو أن ترى أمامك واحدة من هاتين العلامتين، إما الألف وإما التاء. علامة التأنيث تاء أو ألف في أسامي قدرتها كتف. إذن فإذن قلنا الاسم الذي يكون في ألف انتهينا منه، بقي الذي فيه التاء. الاسم إذا كان مؤنثا بالتاء، مؤنثا بالتاء، فهو إن كان مؤنثا بالتاء فإن هذه علة من العلل المانعة له من الصف. والتأنيث مع ماذا يتنافى من أصول الأسماء؟ التذكير. التذكير يتنافى مع التذكير. الأصل في الأسماء أن الاسم يكون مذكرا، إذن فإذا خرج عن تذكيره فإنه يصير فرعا في بابه. إذن فالتأنيث بالتاء هنا يمنع من الصرف مع العالمية، مع العالمية فقط. إذن لذلك فنجعله في خانة ماذا؟ العالمية. إذن تجعل تحتها تحت العلة السابقة تزيد هذه العلة، وهي ماذا؟ التأنيث بالتاء، بالتاء ليس بالألف. انتبهوا. نسيت، ولكن نحن ما دمنا ما زلنا يعني نشوف نسلسل الكلام في الأمر، أحسن أن نقول تأنيث بالتاء الآن. كله تأنيث اللفظ. نعم طبعا تأنيث اللفظ بالتاء. إذا الاسم إذا كانت فيه علامة التاء علامة التأنيث التاء فإنه يمنع من الصرف مطلقا بشرط أن يكون علما. فتقول مثلا فاطمة، خديجة، عائشة، هذا اسم ممنوع من الصرف. فتقول جاءت خديجة، لا تقول جاءت خديجة، لا يجوز. وتقول مررت بخديجة، ولا تقول مررت بخديجة، حتى ولو كان المعنى ليس مؤنث. بمعنى مثلا طلحة، حمزة، هذه التاء التي فيه نعتبرها تاء تأنيث، وإن كان حمزة اسم لمذكر وطلحة اسم لمذكر، ولكن لما كانت الأحكام في بعض الأحيان تجري على الألفاظ فلا عبرة بما عاد عليه الاسم، فنقول جاء طلحة ولا نقول طلحة، ونقول رأيت طلحة ولا نقول رأيت طلحة، ونقول مررت بي بطلحة، إذن نقول مررت بطلحة. إذن فالاسم إذا كان مؤنثا بالتاء فإنه يمنع من الصرف مطلقا بلا قيد ولا شرط. طيب مؤنث لكن بغير التاء، ما معنى مؤنث بغير التاء؟ بمعنى بالنظر إلى مسماه، مسمى معنى المسمى به أي بهذا الاسم، هو مسمى به أنثى إلا أنه ليس فيه علامة إطلاق، فنشترط له أن يكون الاسم العلم. ونحن نتكلم دائما بغير قصب العلم، العلم لا يعنينا، هذا العلم نشترط له أن يكون أربعة أحرف أكثر، كأن الحرف الرابع قام مقام التاء، قام مقام التاء. زينب مثلا ممنوع من الصرف، زينب ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه ليس فيه التاء، ولكن معلوم أنه علم على التاء، ولكن الشرط موجود فيه وهو كونه ماذا؟ رباعيا، أي فيه أربعة حرف، زينب، فتقول جاءت زينب ولا تقول زينب، ورأيت زينب، ومررت بي بين زينب، إذن تقول مررت بزينب، هكذا تقول. هذه انتبهوا جيدا، نحن أنا في حالة من الأحوال التي نتكلم فيها على هذه العلة. إذا الاسم إما أن يكون مؤنثا بالتاء فمطلقا يمنع من الصرف على من مؤنث بالتاء يمنع من الصرف، بغض النظر أن ما عاد عليه عاد حروفه كل ذلك نلغيه ونعتبر التأنيث بالتاء فقط، فمتى وجدنا التاء في علم من الأعلام نمنعه من الصرف ولا نلتفت أكان هذا علم لمذكر أو لمؤنث فيه أربعة حروف ولا أقل، مهم نمنعه من الصرف. إذا كان ليس فيه التاء ننتبه، إذا كان أربعة أحرف يمنع، إذا كان ليس أربعة أحرف لا يمنع، لا يمنع، ولكن إذا كان محرك الوسط فتحريك الوسط فيه قام مقام الحرف الرابع فيمنع كذلك. إذن عندنا اسم ليس رباعيا كزينب ولكنه ثلاثي محرك الوسط، علم مكون من ثلاثة أحرف، الحرف الثاني منها محرك ليس ساكن، فنمنعها من الصرف لأن هذا التحريك كأنه قام مقام الحرف الرابع. فنقول مثلا سقر، سقر لا نقول سقرا، هذه سقر، وقرأت عن سقر علم من علام جهنم النار. إذن فسقر اسم علم على جهنم، محرك الوسط ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، نعم. إذن فقام الحرف الثالث الثاني منه مقام تحريك الوسط قام مقام الحرف الرابع فإنه يمنع من الصرف كذلك لأجل ذلك. مرحلة أخرى، إن لم يكن محرك الوسط فليكن اسم ذكر تحول إلى وسميت به أنثى، ليس محرك الوسط، ساكن الوسط، ولكن هذا هو الذي أيضا الاعتبار هو الذي قام منه مقام تحريك الوسط. زيد مثلا، زيد سميت به أنثى سميتها زيد، هذا كذلك يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، فكأن هذا العمل فيه قام مقام تحريك الوسط. زيد اسم امرأة وليس اسم ذكر، فقام مقام تحريك الوسط. إن لم يكن إذا كان ثلاثيا غير محرك الوسط ولا اسم ذكر تحول اسم أنثى ولكنه اسم أنثى، ولكنه اسم أنثى، فهذا فيه خلاف، والخلاف يذكرونه في هند ودعد. هند ودعد فيه من خلاف، هل يقال دعد ولا يقال دعد، وكذلك يقال في هند. نعم، واضح الآن؟ لا
غير واضح.
مؤنث بي بغيت، نعم، إذن أعيد، المؤنث بغيت، المؤنث بغيت أو من المؤنث بتاء، لأنه كله مرتبط مرة. قلت إذا كان الاسم العلم المؤنث بتاء، إذا كان الاسم العلم المؤنث بتاء فالتاء فيه إذا وجدت فلا نعتبر بأي قيد أو شرط آخر، مجرد وجود التاء في أي علم من الأعلام فإنه يمنع من الصرف، لا ننظر في عدد حروفه ولا في هل هو علم على مذكر ولا أنثى، كل هذا نلغيه من الاعتبارات ونعتبر فيه فقط كونه علما على أنثى فقط. وأما إذا كان مؤنث بغير التاء، أي مؤنث تأنيث معنوي كونه فقط علما على أنثى، هذا هو تأنيثه، فهذا في الحقيقة كونه علما على أنثى نعم نعتبره، ولكن نشترط في أن تكون حروفه أكثر من ثلاثة، أي رباعيا على الأقل. فإذا كان رباعيا وكان علما على أنثى فإنه في هذه الحالة يمنع من الصرف، فكأن الحرف الرابع منه قام مقام التاء فيما فيه التاء. إن لم يكن، ومثلنا بزينب، إن لم يكن رباعيا هو علم على أنثى فليحرك وسطه، فتحريك الوسط منه قام ما قام ماذا؟ قام مقام الحرف الرابع، انتهينا من التاء، قام مقام الحرف الرابع، قام مقام الحرف الرابع. إن لم يكن محرك الوسط فليكن الاسم اسم ذكر تحول إلى اسم أنثى، زيد مثلا، زيد هو اسم ذكور سمينا به أنثى، فإذا كان كذلك فإنه أيضا يمنع من الصرف، لأن هذا التحويل كأنه قام من مقام سير الوسط اللي لم يكن شيء مما تقدم، وكان ساكن الوسطي هو علم على أنثى ففي خلاف. والراجح المنع، الراجح من الخلاف أن يمنع. نعم، واضح ولا؟
واضح.
نعم، إذن فهذا ما يمكن أن يقال في المنع بهاتين العلتين، وهما العالمية والتأنيث، مع التأنيث الذي ألقينا به خارج الدول هو التأنيث بالألف. نعم، إذن قال علل ووصف وتأنيث ومعرفة، والمراد هنا بالمعرفة العالمية، ما المعرفة هنا بالخصوص العالمية، سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن التعريف طبعا يكون بالعالمية، يكون بإضافة، يكون بال، يكون بالموصول، يكون باسم إشارة إلى آخره، لكن مقصود بالتعريف التعريف بالعالمية، التعريف بالعالمية. إذن فالعالمية نذكرها على رأس أيضا خانة من خانتين العالمية. إذن واضح معنى كلمة العالمية أم لا؟ واضح معنى كلمة العالمية أم لا؟ غير واضحة. العالمية من كلمة علم، أن تجعل اسما يعين مسمى مطلقا بلا قيد، اسم علم. العلم هو ما يعين مسماه مطلقا بلا قيد. ما اسمك؟ عبد العزيز. لا يوجد عبد العزيز وعلى خيرها في هذا المجمع، لا يوجد. لو دخل شخص مثلا وقال، هو يعرف طبعا، وقال أريد عبد العزيز، فإنه لا يقوم له أحد غيرك. فهمت؟ لماذا؟ لأن هذا علم عليك. أنت لو قال مثلا، جاء واحد إلى هنا لمدينة ابن عباس، قال أريد، ألا أقصد، وسأل مثلا أشخاص، قال أنا أريد حي جامعي سلم، فإنهم يأخذونه مباشرة ويأتون به إلى هذا الحي الذي نحن فيه الآن. فكلم فهذا الاسم لهذا الحي علم على هذا الحي محمد. كل واحد منا طبعا له علم، معنى اسمه علم عليه. إذن علم عليه بمعنى يعينه في جميع الصور، سواء كان حيا أو ميتا، غائبا أو حاضرا، في أي حال من أحواله فهو يعني اسم موضوع له، إلا إذا طبعا تعدد المسمون به فربما نقص تعيينه. هذا المراد بالعلم. العلم قد يكون في اسماء الأشخاص، قد يكون في اسماء الحيوانات، قد يكون في اسماء الأحياء، الشوارع، المدن، إلى آخره. كل هذا يسمى علم، ما يعين مسمى مطلقا بلا قيد. هذا الذي يسمى علم، هذا الذي يسمى ماذا؟ العلم. مدينة سيدي بعباس تطلق على هذه المدينة من جزء الخصوص، تطلق على هذه المدينة بالخصوص. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى العلم. إذن العلم هذه علة من العلل المانعة من الصرف، من العلل المانعة من الصرف، ولكنها لا تمنع وحدها، لا تمنع وحدها أبدا، بل لا بد من انضمام علة إليها. وقد سبق من العلل التي تنضم إليها قبلها ماذا؟ العدل. نعم، العدل. ثم كذلك التأنيث. إذن يمكنكم أن تضعوا، وقد وضعتموها، العدل ذكر كتبتموها، والتأنيث كذلك مفروض أنكم كتبتموها كذلك. إذن العالم مع التأنيث يمنع من الاسم الصرف بسبب هاتين العلتين، العالمية والتأنيث. نعم، العالمية والتأنيث، العالمية والعدل. لذلك مثلا إذا واحد منكم مثلا اسمه محمد، مثلا محمد، عادي جدا أن يقول جاء محمد بالتنوين، ورأيت محمدا بالتنوين، ومررت بمحمد بالتنوين، عادي. لماذا محمد عالم ولم نحن نحن الصرف؟ لماذا؟ متمكن أمكن أو أقرب إلى ما حمانا نتحدث فيه الآن. إذن لم تنضم إليه علة أخرى، فهو ينتظر علة أخرى تنضم إليه فيصير معها ممنوعا، لا يمنع وحده. نحن ما عندنا من يمنع وحده إلا علتان اثنتان، وهما صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. باقي العلل لا بد أن تنضم إليه علة. أي واحد منكم مثلا اسمه من أي اسم له، فإنه لا يمكن أن يمنع من الصرف إلا إذا انضمت إليه علة أخرى. فتقول مثلا جاء عبد العزيز مثلا، هكذا تقول عبد العزيز، مررت بعبد العزيز هكذا، وتقول رأيت عبد العزيز هكذا، فهو غير ممنوع من الصرف. وهكذا جميع الأسماء إلا من كان اسمه أحمد. تقول من اسمه أحمد؟ نعم، فأحمد مثلا، أحمد ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لأن مع العالمية ماذا؟ وزن الفعل. إذن أحمد كونه علما على من بمعنى اسم يطلق على شخص معين يعينه. هذه العلة انضمت إليها علة أخرى وهي وزن الفعل، فأحمد جاء على وزن أكرم، أخرج، أدخل، أحسن، أعلم إلى آخر ذلك. فلأجل ذلك صار ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف، فيقال فيه جاء أحمد ولا يقال أحمد، وتقول مررت بأحمد ولا تقول مررت بأحمد، تقول رأيت أحمد ولا تقول رأيت أحمدا. نعم. إذن قال وصف ابن وصف معرفة وعزمة. العزمة أيضا علة من العلل المانعة الاسم من الصرف، وهي لا بد أن تمنع فقط مع العالمية، لا تمنع مع الوصفية. إذن لتوضع في خانة العالمية. العزمة، وما معنى العزمة؟ العزمة هو كون الاسم غير عربي، غير عربي. عندنا اسم علم غير عربي، غير عربي بمعنى أعجمي. اسم العزمة غير عربي بمعنى أنه أعجمي. إذن كونه علما هذه علة، كونه أعجميا هذه علة أخرى. إذن فهمنا نصف. فيمنع لأجل ذلك من الصرف. مثاله إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، كل أسماء الأنبياء عليهم السلام في القرآن ممنوعة من الصرف ما عدا هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكرنا هود، ذكرنا هود، نوح ما ذكرنا، ما ذكرنا نوح، ذكرنا هود، هود، شعيب، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم. واضح لكم هذا؟ هود، شعيب، صالح، وهذا كلهم عرب وأسماؤهم عربية أيضا استعجمية. صالح من أنبياء العرب، كذلك هود أيضا، وكذلك شعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أسماء لا تمنع من الصرف، هي أعلام نعم، ولكن ما الذي منع، ما الذي جعل لا تمنع من الصرف؟ إذن لعلم، لعدم وجود العلة الثانية وهي العجمة. إذن لما لم تجد العلة الثانية بقيت هذه الأسماء معربة منصرفة، معربة منصرفة. ولكن معلش ننتبه جيدا على أن هناك أسماء أخرى أعجمية ومع ذلك تعرب، أعلام أعجمية من أسماء الأنبياء مع ذلك تعرب. مثالها نوح ولوط وشيث، نعم إن صح أنه نبي. إذن نوح ليس عربي، لوط ليس عربي، شيث ليس عربي، ولكن هذه الأعلام الأعجمية ينقصها شرط من الشروط حتى تمنع أنها ساكنة الوسط. إذن لما ساكنة الوسط فألحقوها بهود وشعيب وصالح، فلم يمنعوها إذن من الصرف ما عدا ذلك من الأسماء ومن أعلام الأنبياء والرسل عليه السلام، فهي ممنوعة من الصرف لأجل العلتين وهما العالمية والعجمة. وانتبهوا، المراد بالعجمة هنا العجمة في العالمية ليس في اسم الأجناس. العجمة في العالمية، ما في اسم الأجناس ولا اسم مرادنا هنا. إذن العجمة في الإعلام وأما قد تجدون مثلا بعض الأسماء في العربية التي أعجمية ولكنها للاستعلام فهي تصرف عادي. كيف تعرف العجمة؟ كيف ممكن نحكم على كلمة مثلا بأنها أعجمية؟ على رأسي ما تعرف به العجمة نص الأئمة من أئمة النحو إعلام كبار كالخليل بن أحمد الفراهيدي، يونس بن حبيب، سيبويه، فراء، كسائي، مبرد، غيرهم، ينسق هذا الاسم علم معفو عجمي، يقول هكذا هذا اسم عجمي. فبهذا النقل تثبت العجمة في أي اسم الأسماء. ثم أيضا الأمر القياسي الذي يمكنك به أن تعرف العجمة، وهنا يعني هذه الأمر متعلق بالاسم سواء كان أعجميا، والمراد بعجمته سواء كان في العالم ولا في غير العالم. طريقة لتعريف العجمة، تجد اسم رباعي الأصول خالي من حروف الذلاقة، خالي من حروف ماذا؟ الذلاقة، وحروف الذلاقة هي مر بنفل أو فر من دب. تجد حرف يعني كلمة رباعية أصول فيها أربعة حروف أصول ولكن ليس فيها حرف من هذه الحروف الذلقية أو الذولقية، هي حروف يعني سريعة كأنها تقع على طرف اللسان، حين عندما تدخل في وسط كلمة فإنها تسهل النطق بها، ما عداها من حروف كأن فيها ثقل، فكأنهم يريدون أن يعدلوا بها مزاج الأحرف. هذه الحروف الذولقية نادر أو يكاد لا يوجد كلمة في العربية متكونة من أربعة أحرف ليس فيها حروف مربع نفل، فهذا في حق مما استدل به على أعجمية الكلمة، أعجمية الكلمة لا تجد فيها الحروف، أو تبعية الزاي للدال غالبا لا تجد في العربية، مر بنفل، حروف الذلاقة مر بنفل، مر بنفل، أو إن شئت أكتبها بشكل آخر في الراء من لبي، فاء راء الميم نون لام الباء، هذه الحروف تقال حروف الذلاقة أو الحروف الذولقية. هذه الحروف قلت إذا وجدت كلمة في العربية أصولها أربعة وليس فيها حرف من هذه الحروف فهذا يجعله أمارة على أن هذه الكلمة ليست عربية، أو وقوع الجيم بعد القاف قج جق اجتماعي، أو وقوع الزاي بعد الدال مهندس مثلا. إذن فهذه من الأمارات والعلامات التي يستأنس بها أحيانا في الحكم على الكلمة أنها ليست عربية، تبعية الزاي للدال مهندس. نعم زيد الدال مهندس، زيد الدال تقع بعدها. إذن فهذه هي بعض العلامات التي يستدل بها على كون الكلمة أعجمية ليست عربية. إذن وعجمة العجمة، إذن واضح ما أكمل العجمة، وعجمة ثم جمع، والمراد بالجمع هو نفس ما ذكرناه خارج الجدول أي صيغة منتهى الجمع، فلا داعي لإعادة الكلام عليها لأن كنا قد تكلمنا عليها قبل. وعجمة ثم جمع ثم تركيب، ثم تركيب، إذن هذه علة أخرى وهي التركيب، التركيب، وهذه العلة علة التركيب تمنع مع العالمية، إذن ضعوها في خانة ماذا؟ العالمية، في خانة العالمية. وما معنى التركيب؟ التركيب في الأسماء على ثلاثة أقسام، هذا فقط يعني معلومة إضافية من أجل فقط أن يتضح لنا هذا القسم الذي نحن بصدده. التركيب في العربية على ثلاثة أقسام: إما تركيب إضافي كعبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الله، عبد القادر إلى آخره، أو الكنى مثلا أم عبد الله، أم كلثوم، أم عمر إلى آخره، أو أبو عمر، أبو حذيفة، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن إلى آخره، فهذه دائما تكون مضافة. فإذا كانت مضافة فإنها معربة، فتقول مثلا في الكنية التي مبدوءة بأبو ماذا تقول؟ مررت بي بأبي عبد الله، نعم، إذن مررت بأبي عبد الله، وتقول كذلك جاء أبو عبد الله، وتقول رأيت أبا عبد الله، تعيبه عبد الله. وكذلك إذا كان عبد الرحمن، عبد الله، عبد السلام إلى آخر ذلك، تقول عبد الله، عبد الله، عبد الله، جاء عبد الله، جاء عبد الرحمن، رأيت عبد الرحمن إلى آخر ذلك. والقسم الثاني من أقسام التركيب، من أقسام التركيب هذا قسم قلنا سمينا ماذا؟ التركيب الإضافي. التركيب الإضافي. التركيب القسم الثاني من التركيب اسمه التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي. إذن التركيب الإسنادي بالسلف العربي معناها أن العرب أحيانا تسمي بجمل، جملة تامة كاملة تجدها اسما لشخص معين. جاء زيد مثلا ممكن تسمي به، جاء زيد، تأبط شرا، أنف الناقة، ما لا سمعت كذا، سابقناها، نعم سابقناها. إذن هذه أسماء موجودة في بعض البلدان، اسمنا حماه الله، حماه الله هكذا. إذا كان هذا أصل كلمة سامراء، إذا كان هكذا. وتعربه هذا النوع ماذا تعربه في عربية؟ تقول مثلا جاء تأبط شرا، تتركها كذا، تقول جاء تأبط شرا، تقول تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر منع من ضرب الشغال محل بحركة حكاية، هكذا تقول في إعراب هذا النوع. تقول في إعراب مثلا المركب تركيب إسنادي، تقول جاء تأبط شرا، تقول جاء فعل ماضي من الفتح، تأبط شرا كلها تقول تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل الإعراب هو الأخير، بحركة ماذا؟ الحكاية، أي حكاية هذه كلمة أبط شرا، هي المنع من ظهور الحركة، هي المنع من ظهور الضمة. إذن هذا بالنسبة لمركب تركيب إسنادي. القسم الثالث من التراكيب في الأعلام والأخير هو المركب تركيبا مزيا، والمزج معنى الخلط. والتركيب المزي المراد به اصطلاحا هو أن ينزل الثاني من الاسمين منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، أو ينزل الأول من الثاني منزلتها التأنيث منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، هكذا منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث. إنه كل اسمين أضيف أحدهما الآخر بحيث نزل الأول منهما منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث، هذا يسمى مركب تركيبا مزيا، معناه مخلوطين. فيكون ما قبلها التأنيث دائما مفتوح، تقول مثلا مسلمة، مؤمنة، قانتة، تائبة، قبلها التأنيث ماذا يكون؟ دائما مفتوح. هكذا المركب تركيب المزيد دائما مفتوح. حضرموت، بعلبك، بعلبك، هكذا تقول سيبوي، نفطوي، إلا إذا كان القسم الأول من المركبين حرفا علة فإنه يسكن، فلا تقول معدي يكرب، خطأ شائع، بل تقول مهدي كريم. واضح؟ فلا تقول مهدي يكرم، مهدي يكرم كحضرموت وبعلبك، هذا في بعلبك وحضرموت وسيبويه وآخره. هذا المركب تركيب مزجي على قسمين، المركب تركيب مزجي على قسمين، منهما ينتهي بويه كما مثلنا بسبب ونفطويه، فهو مبني، ومنهما هو غير منتهي بويه، فهذا هو الذي معنا معرب إعراب ما لا ينصرف، معرب إعراب ما لا ينصرف. إذن عندنا علتان: العالمية مع التركيب المزي يمنع الاسم من الصرف، العالمية مع التركيب المزي يمنعان الاسم من الصرف، فتقول جئت من حضرموت، جئت من حضرموت، وهذه حضرموت، ورأيت حضرموت، ولا تقول من حضرموت. هذا هو الإعراب المشهور والراجح. نعم. إذن قال ماذا قال؟ وتركيب والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من، إذن العلة أيضا التي تمنع الاسم من الصرف النون، النون الزائدة من قبلها قلنا ماذا؟ ألف. والنون زائدة من قبلها ألف، بشرط أن تكون نون زائدة. الذي كان حرف علة قلت في معدية كيف تصب، قلت أن الاسم المركب تركيب مزجي، ما هو تركيب مزجي؟ قلنا هو أن يركب اسمين وينزل الأول منهما، من المركبين، أما تركيبين اسمين مركبين، ينزل الأول منهما منزلة ما قبلها اثنين، منها اثنين ما قبلها اثنين، كيف يكون دائما مفتوح؟ إذن فتقول على هذا حضرموت، حضرموت لا تقول حضرموت، قل حضرموت بعلبك، هكذا تقول بعلبك. لكن إذا كان آخر الجزء الأول حرف علة فلا، فلا تفتحه وإنما سكنه، فتقول معدي كريم، ولا تقول كما قلت هو شائع معدي يكرم، هكذا يقولون، ولكن الصحيح تقول معدي كريم، معدي كريم بدل معدي يكرم. نعم. وما كان من هذه المركبات تركيب مزي ينتهي بويه فهو مبني. لا افتح قلت يسكر معدي كريم، يسكر. نعم معدي كريم. نعم وتركيبه والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف. الاسم يمنع من الصرف كذلك، وسواء كان علما أو وصفا. انتبهوا جيدا، هذه علة تمنع معهما معا، تمنع مع العالمية والوصفية. ما هي العلة؟ زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون تمنع مع العالمية وتمنع مع الوصفية. نبين منعها مع العالمية أولا، فأي علم انتهى بألف ونون مزيدتين فيه أحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. ماذا؟ حلوان، حلوان لا ليس علم. إذن مروان، عثمان، شعبان، حسان، رمضان، مدينة، وين هذه؟ خلاص إذا كانت مدينة عم فيصير ممنوع من الصف. لكن كان في الحديث حلوان الكاهن، حلوان الكاهن فهو يعني ما يحلو عنده من نعم حلوان هكذا. إذن فالعلم إذا كان في آخر ألف ونون مزيدتين مزيدتين كليهما ليس واحد منهما فهو منع من الصرف كحسان وعثمان ورضوان ورمضان وإلى آخر ذلك وغلزان نعم والمذوهران كذلك. إذن فهو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ويمنع كذلك من الصرف إذا كان الاسم وصفا. إذن يمنع من الصرف إذا كان علما مزيدا بألف ونون في آخره فيمنع من الصرف كهذه الأسماء التي مثلت بها. وكذلك إذا كان الاسم وصفا نعسان شبعان عطشان صديان ريان سكران غضبان لكن لتنتبه أن يكون فرحان لكن بشرط أن يكون الذي على وزن فعلان مؤنثه فعلا. انتبه جيدا هذا قيد مهم بل ربما قد يعني يتعسر حين لا يشيرون إليه حين لا يشار إليه بشرط قلت أن يكون الوصف الذي على وزن فعلان أن يكون مؤنثه فعلا فعلا. فتقول مثلا غضبان تقول للأنثى غضبا فرحان تقول للأنثى فرحا عطشان عطشا صديان صديا. وأما إذا كان مؤنثه بالتاء فلا يمنع من الصرف كسيفان للرجل الطويل فيقال أنثاه سيفانة هذا لا يمنع من الصرف سيفان سيفان تقول. إذن فهذه العلة وهي زيادة ألف النون تمنع مع العالمية والصفية لا بأس كذلك أن تضيف أيضا قيد آخر لهذه العلة وهو يختص بالوصفية. فزيادة ألف النون نعم نذكرها في العالمية والصفية إلا أنه في الوصفية نطلب وزنا من المراد الوزن فعلان. وأما في العلبية فليس وزن وإنما زيادة ألف النون فقط رضوان ليس فعلان سحبان فعلان سحبان شيطان. إذن فهي زيادة ألف النون بغض النظر عن الوزن بخلاف الوصف فنريد وزنا فعلان وزن فعلان بالخصوص. نعم إذن النون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وزن فعل معناها الاسم إذا كان علما أو وصفا كذلك. إذا الوزن الفعلي فإنه يعني يمنع الاسم من الصرف مع الإعلام ومع كذلك الأوصاف ومع الأوصاف ومع الأوصاف. فإذا كان الاسم علما في نفس الوقت كذلك وصفا أو وصفا في زيادة ألف في وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. علامة زيادة ألف النون لا شك أن هناك علامة زيادة ألف النون لكنها هي في الحقيقة موضع بحث في الصرف. حروف سألتمونيها ما تحكم على كل واحد منها والموضع وشروط الحكم عليه بأنه زائد مبحث محدود. ولكن يعني من بينها مثلا كما قال ابن مالك رحمه الله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. صاحب أكثر من أصلين أكثر من أصلين فمحكوم بزيادته متى صاحب الألف أكثر من أصلين محكوم بزيادته. ونون كذلك وقوعها في الأخير غالبا تكون زائدة. نعم قال وبنفة النون يقول النون في الأخير كالهمز وفي نحو غضنفر أصار سكفي ثالث النون في الأخير يعني يحكم غالبا عليها إذا كانت في الأخير يعني كالهمز إذا وقع في الأول يحكم عليها بالزيادة. نعم نعم نحن ماذا ما تكلمنا فيه أصلا أنا في مدخله نعم، إذن قلت وزن الفعل، وزن الفعل يمنع مع العالمية ويمنع مع كذلك الوصفية. وأما منعه مع الوصفية مثلا لو قلت اشتريت قلما أحمر أحمر هكذا، لا تقول قلت قلما منونة مصروفة، ولكن ما جئت لوصفها قلت ماذا أحمر، ولم تقل أحمرا، ولم تقل أحمرا، يعني لم تأتي بها منونة بالفتح. لماذا؟ لأنها من الصرف، هذا من الصرف، من تمنع من التنوين. وتقول مثلا مررت برجل ماذا أحول، برجل أحول وصف له، ومررت بطفل أعرج، بطفل أعرج، ولم تقل أعرج. إذن فقلت بطفل، تقول طفل مزول باء مزول صاد آخره، أعرج تقول في إعرابها نعت، والنعت كما سوف نرى إن شاء الله تابع للمنعوت، تابع له أيضا في الإعراب. إذن فتقول أعرج نعت، نعت ماذا مزرور، نعم مزرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأجل وصفية وزن الفعل. إذن فهما علتان مانعتان. إذن كل ما كان على وزن أفعل، أعرج، أحول، أحسن، أفضل، أكرم، لا لأن الوصف كانت في الوصف. ممكن نعم أعرج، نعم لطفل قلت طفل اسم مجرور وعلى مجرور اكسر على آخره أعرج نعت، مجرور وعلامة جره فتحة، أعرج فتحة نيابة عن الكسر لأنه منع من الصرف، واخفض بفتح كلما لا ينصرف، لأنه منع من الصرف، وسبب المنع هو قلنا ماذا وزن الفعل وماذا والوصفية. إذن فتقول مثلا أعرج أحول أعور أسود أبيض أحمر أكرم أحسن أجمل أفضل أعلم إلى آخره. إذن فهذه كلها أوصاف إذا وصفت بها فلا تنون ولا تجر. وأما المنع من الصرف بسبب العالمية ووزن الفعل فتقول مثلا أحمد أكرم، كذلك اسم لشخص أكرم، قال أكرم يسمون به، تغلي كذلك، يزيد، يعلى، يشكر إلى آخره. لماذا؟ انتبهوا جيدا، أحيانا يعني ذكر العلل يعني يكون أكثر ضبط الأحكام ومحافظة عليها. لو قلت لكم مثلا يعني زيد أكرم عمرا، هذا فعل، فعل زيد أكرم عمرا، أكرم عمرا، فهذه الهمزة في الحقة هنا في الفعل جاءت بمعنى بحيث لو حذفت فذهب ذلك المعنى، زيد أكرم عمرا، فهي همزة تسمى همزة التعدية، يعني لولاها فإن الفعل كرم كان فعلا لازما، فوجودها في الفعل مؤد لمعنى هذا المعنى لا يوجد مع وجودها في الاسم، فحكم بأن هذا الفعل أولى بهذه الهمزة فهي أصيلية فيه من ماذا؟ من الاسم، الاسم وجودها فيه أحمد الهمزة فيه لك في الميم وكيف الدال وكيف الحاء، فهي حرف من حروفه فقط. إذن فأولى بهذه الهمزة الفعل لأنها فيه تؤدي إلى معنى من المعاني فهو أولى بها، فحكم بأن هذا وزن أصلا في الفعل. فماذا أصلا في الفعل؟ الاسم إذا شابه الفعل فإنه يمنع من صرف، هذه مشابهة واضحة نحن المشابهة كنا نستدل عليها فيما تقدم بأشياء أخرى غير هذه، وما مناهم بصرته قرب لهم بصرته. لا أظن أن فهمت الفكرة هذه. نحن كنا نستدل على المقاربة التي بين الفعل والاسم بأشياء أخرى ربما بعيدة، فهذه أقرب أشد مشابهة. من قال هذه على وزن أفعل وجاء اسم على وزن أفعل، إذن هذا مباشرة يشابهه فألحقه به. نعم، إذن ووزن فعل، وهذا القول تقريب كما قال المؤلف رحمه الله. وبقي كذلك في هذا الباب في حلقة أحكام أخرى، لا بأس أن نقتصر على هذا الذي ذكر منها الباب تقريبا، يعني في أحكام أخرى غير هذه التي ذكرت، لكن قلت هذا يعني جملة لا بأس بها وطيبة تفيد، يستطيع صاحبها والحمد لله أن يبقي عليها حتى يعني يأتي كتاب ربما أطول من هذا. تفضل عند السؤال متعلق بما كنا فيه. نعم تفضل. وهي اي نعم صح. هذه الاسماء التي ذكرناها قلنا هي منعت من الصرف، قد ياتي مانع المانع، قد ياتيها او يدخل عليها ما يسمى بمانع المانع، كاف الكاف مانع المانع، وهو أنها إذا دخلت الألف واللام على ما يصح دخولها عليه زال المانع، وكذلك إذا أضيفت زال المانع. الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن البحر جر أحسن اسم مجرور بالباء علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه من مصر، من مصر لأجل ماذا؟ الوصفية وزن الفعل. قال الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، إذن أحسن أنا ماذا صارت؟ مجرورة بالكسرة، فصارت منصرفة. إذن لماذا؟ لأنها أضيفت. ماذا وقع؟ هي في الحقيقة لما أضيفت الإضافة من خصائص الأسماء كأنها أرجعتها إلى الأصل في بابها وهو الإعراب لقوة الشبه، أو يعني لقوة ما ردها إلى الأصل في بابها وهو الإعراب مع الانصراف. إذن الاسم ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف إذا دخلت الألف اللام، يعني إذا أمكن دخول. قال الله عز وجل أنتم عاكفون في المساجد، إذن في المساجد التي كنا نرى أنها ممنوعة من الصرف أصبحت إذن مجرورة بالكسرة. إذن ليس ممنوع من الصرف إذا كان ما يمكن أن تدخل الألف اللام ودخلت عليه فيزول المنع، إذا أضيف كذلك يزول المنع، إذا أضيف يزول المنع أيضا. نعم. نعم. هناك يعني يقولون أن اسم ممنوع من التركيب أو المبني من اسم المبني، قلنا الذي سبق أن ذكر الله أنه منتهن بويه، هذا النوع من الأسماء يدخله تنوين، لكن تبه جيد ليس تنوين التمكين، ولا يعني هذا أنه صار معربا، وليس قد اسم صرف هو أصلا مبني. فالتنوين الذي يظهر مثلا لو قلت لك مررت بسيبويهن، ما شأن هذا؟ إذن المراد أنه سيبويه آخر، عندنا سيبويه هو أبو بشر، عثمان، ابن قنبر الملقب بسيبويه هذا عالم، فإذا قلته لا بد أن تقول بسيبويه، لكن ربما تريد أن تصف شخصا في كونه متضلع في النحو وأوتي منه يعني حظا وافرا، بحيث يعني تشبه بسيبويه تقول مررت بسيبويهن. سيبويهن معنى إنسان يعني بالغ في النحو بارزة يكاد أن يكون كسيبويه، فتقول بسيبويهن، ولكن هذا لم يخرج عن كونه مبنيا. واضح إن هذا التنوين الذي هو هنا يسمى تنوين التنكير، وهو لا يتعارض مع كون الاسم مثلا مبنيا أو منع من الصرف. ها؟ أي تعرف مبني الكسر. وهذا ليس تنوين التلكين، التنوين التنكير فقط، يعني جعل علامة للتمييز بين سيبويه وسيبويه فقط. نعم، بل حتى بعض أسماء الأفعال يلحقها هذا التنوين لكن سيعرب لها. أقول لك مثلا إيه إيه، أي من كلام معين كنا نتحدث فيه موضوع ما، يقول لك إيه معنى واصل من هذا الموضوع، وأقول لك إيه بمعنى أتحدث في أي موضوع، أي موضوع هو نكرة، ويبقى كذلك مبني. نعم، تركيب المركبات التي هي طبعا كنت تقول مركبات تركيبا مزجيا، فهي من 11 12 13 إلى 19، وهي داخل تحت مركب تركيب مزجيا، داخلة تحت المركب تركيبا مزجيا. وأما 23 و 24 فهي معطوفات. نعم، تفضل. استعين بالألف، كونه بالألف تظهر منها كأنها لفظية، كونه مؤنث معنوية. سياق منتهى الجمع مثلا كونه بعد ألف تكسيره قلنا، وكونه جمعا خرج عن الإفراد فهي معنوية، لزوم الألف له. فرق بين لا فرق بينهم، ما عندي فرق أذكره بينهم، ولكن الأصل هذا، ولكن قد تخالف هذه القاعدة فيسمى باب الموافقة. هي الأصل أن كلمة أعجم، أعجم في العربية معناها أزال العجمة. أعجم تقول مثلا إذا كتبت الكلام فيقال لك مثلا أعجم، أعجم معناها أزل عجمة الحرف بأن تنقطه مثلا. أنت كتبت مثلا كتب هكذا وتركت يعني نبرة نبرتين بغير تنقيط، قال لك أعجم بمعنى أزل، أزل العجمة، وذلك إنما يكون بي أن تنقط ما يحتمل التنقيط، فإذا فعلت ذلك فقد أزلت عجمته. وذلك يقال للحيوانات أنها عجموات، لا تصح عن مرادها، لا تصح عن ما تريده، يقال أنها عجموات. وعجم يمكن يبقى نسبة، نسبة الشخص مثلا